بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة اللحظ. منزلة اللحظ، توقفنا عند قوله رحمه الله: وقد صرح أهل الاستقامة وأئمة الطريق بكفر هؤلاء وأخرجوهم من الإسلام، وقالوا: لو وصل العبد من القرب إلى أعلى مقام يناله العبد لما سقط عنه من التكليف مثقال ذرة، أي ما دام قادرا عليه. وهؤلاء يظنون أنهم يستغنون بهذه الحقيقة عن ظاهر الشريعة. واضح؟ يعني ما زال الحديث في الكلام عن هؤلاء، عن بعض غلاة الصوفية، عن بعض غلاة الصوفية يزعمون أن هناك درجة من القرب من الله تعالى ومن العلم، يعني يصل فيها العبد إلى أن يصير من أهل الحقيقة وتنكشف له الحقيقة، فيعلم حينئذ أن التكاليف الشرعية يعني إنما كانت وسيلة في مرحلة ما لأجل يعني أن يحصل له هذا الحال القلبي وهذا العلم القلبي وكذا. فمتى وصل إلى هذه الدرجة وانكشفت له الحقيقة، خلاص لم يعد محتاجا إلى هذه التكاليف، وسقط عنه وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وتحريم الزنا والربا والخمر يعني وسائر المحرمات وهكذا. فيرى أنه يعني إذا وصل إلى حد معين يعني أبيحت له جميع المحرمات وحلت وسقط عنه وجوب جميع الواجبات. فمن اعتقد هذا الاعتقاد فهؤلاء كفار، كما بين. يعني مهما وصل العبد من القرب إلى أعلى مقام لا يسقط عنه من التكليف مثقال ذرة. ثم قال يعني أي ما دام قادرا عليه، يعني فقط الذي يسقط التكاليف الأعذار الشرعية، يعني من العجز والإكراه يعني ونحو ذلك، يعني من الأعذار. هناك أعذار معينة، إما تسقط التكليف بالمرة أو تسقطه إلى بدل أو كذا حسب أحكام الشريعة. لكن من زعم يعني أنه يصل إلى درجة من العلم والقرب من الله فتسقط عنه التكاليف فهذا اعتقاد كفري. ومر بنا قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقول الله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال: وأجمعت علماء الطائفة على أن هذا كفر وإلحاد، وصرحوا بأن كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر. يعني هؤلاء الغلاة من الصوفية يعني يزعمون أنهم يتبعون الجنيد والسري السقطي يعني والشبلي يعني وهؤلاء يعني العباد والصالحين من علماء الصوفية. فهؤلاء المنحرفون يزعمون أنهم يتبعون هؤلاء الأئمة، لكن في واقع الحال هم لا يسيرون على طريقتهم. فيقول يعني هؤلاء علماء الطائفة يعني علماء الصوفية أجمعوا على كفر من ادعى أنه تسقط عنه يعني التكاليف الشرعية إذا وصل إلى درجة من القرب. فقال هذا قول يعني بعض المنحرفين والزنادقة الذين يتبرأ منهم الصوفية الصادقون الصالحون. ثم استفاض الإمام ابن القيم رحمه الله نقلا نقولات كثيرة نمر عليها بسرعة، كلها تدور حول هذا المعنى، يعني لكبار علماء الصوفية من الزهاد والعباد كالجنيد وغيره، يعني من أقوالهم وأعمالهم، يعني ما فيه حرصهم على الاجتهاد في العبادة، وكيف أنهم عندما كانوا في آخر عمرهم كانوا شديدي الاجتهاد في الطاعة والعبادة وقيام الليل وصيام النوافل وكذا، وماتوا على أحسن حال يعني من اتباع الشريعة. فإذا الذين يتمسحون بهم وينتسبون إليهم هؤلاء يعني أهل زور وبهتان. فينقل يعني عباراتهم، ننقل منها إن شاء الله. قال: وقال السري، أي السري السقطي، قال: من ادعى باطن حقيقة ينقضها ظاهر حكم فهو غالط. من ادعى باطن حقيقة ينقضها ظاهر حكم فهو غالط. الذي يخالف ظاهر الحكم الشرعي، الحكم الشرعي أقيموا الصلاة مثلا، كتب عليكم الصيام، هذا الحكم الشرعي. فالذي يأتي يفطر في رمضان أو يترك الصلوات الخمس ويزعم أنه يعني عنده حقيقة تخالف الحكم فهو غالط. قال: وقال سيد الطائفة الجنيد بن محمد: علمنا هذا مشتبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن محمد النصراني: أصل هذا المذهب ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع. جزاك الله خير. أصل هذا المذهب، يقصد التصوف، فيقول أصل هذا المذهب ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع والتمسك بالأئمة والاقتداء بالسلف. هذا يبين ما كان عليه الصوفية السابقون يعني المتقدمون، كانوا يدعون إلى التمسك الاقتداء بالسلف ويدعون إلى ترك البدع. قال: وترك ما أحدثه الآخرون والمقام على ما سلكه الأولون. واضح؟ قال: وسئل إسماعيل بن نجيد: ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: ملازمة العبودية على السنة ودوام المراقبة. وسئل: ما التصوف؟ فقال: الصبر تحت الأمر والنهي. وقال أحمد بن أبي الحواري: من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله. وقال الشبلي يوما ومد يده إلى ثوبه: لولا أنه عارية لمزقته. أبو بكر الشبلي من علماء الصوفية مد يده إلى ثوبه وقال: لولا أنه عارية، إن هذا الثوب عارية يعني مستعار، أنا لا أملكه يعني، لأن إيه؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء في الكون هو لله. فيقول: هذا الثوب الذي علي أنا لا أملكه، يعني هو ملك لله تعالى. يقول: لولا هذا يعني لمزقت هذا الإيه الثوب، يعني لا أستطيع التصرف فيه. يعني هو يقصد يعني إيه؟ أنه لا يستطيع التصرف في هذا الثوب لأنه لا يملكه، هو ملك لله، فلا يستطيع التصرف فيه بغير إذن الله، والله تعالى لم يأذن في تمزيقه. وكأن يعني والله أعلم، كأنها كما سيتضح من الروايات بعدها، يعني كأنه في وقت وفاة أحد أو شيء، يعني في وقت حزن، هناك نهي يعني في الشريعة عن شق الثياب، يعني فكأنه يقول يعني كان أو كان يعني في حال معين مثلا أو كده، يعني يريد أن يشق ثوبه، ولكن لأن الشرع نهى عن ذلك فهو يقول: أنا لا أستطيع أن أفعل هذا، لأن هذا الثوب ليس لي، هو ملك لله، والله يعني منع من هذا التصرف وليس لي أن أفعله. فإذا يعني القصد هنا أنه كان يتبع للشريعة، يعني لم يكن يسير معها. فقيل له: رؤيتك في تلك الغلبة ثيابك وأنها عارية، يعني أنت الآن مغلوب على نفسك، يعني أحيانا الإنسان يغلب عليه الحال، جزاك الله خير، شكرا، يعني يغلب عليه حال، يصبح يعني يسمونه في مثل السكر، يعني عندهم مقام السكر أو كذا، يعني كأنه مثل السكران، يعني بسبب غلبة المحبة أو غلبة الشوق لله أو محبته أو غلبة خوف أو كذا إلى آخره، فيحصل له يعني حال يذهل فيها عن نفسه وعن عقله وكذا، ويحصل لهم تصرفات يسمونها الشطح والكذا وغلبة الأنس. فقال يعني: أنت في تلك الغلبة يعني وما زلت ترى يعني ثيابك وترى أنها عارية، يعني شيء مستعار. فقال: نعم، أرباب الحقائق محفوظ عليهم في كل الأوقات متابعة الشريعة. أرباب الحقائق الذين وصلوا يعني إلى الحقيقة وأدركوا الحقيقة لابد أن يراعوا الشريعة في كل الأحوال، يعني قال: وقال أبو يزيد البسطامي: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود والشريعة. يعني سبحان الله، عكس ما عليه يعني المنحرفون من الصوفية وكذا الذين انحرفوا عن الطريق المستقيم، يعني يجعلون الإنسان إذا أعطي كرامة وانخرقت له العادة خلاص هذا معناه أنه ولي يفعل ما يشاء وليس مكلفا بأي شيء. فهذا أبو يزيد البسطامي يعني من كبار أئمتهم يقول: لو أعطي الرجل من الكرامات حتى صار أنه يطير في الهواء لا يسقط عنه الأمر والنهي ولا تسقط عنه التكاليف الشرعية، لا تغتروا به ولا تجعلوا يعني هذه الكرامات لا تجعلوها دليلا على صلاح الإنسان، يعني خوارق العادات لا تجعلوها دليلا على صلاح الإنسان. يعني الصواب هو العكس، إن العادة تنخرق للصالح والطالح، يعني يوجد سحرة ومشعوذون، حتى المسيح الدجال في آخر الزمان تنخرق له العادات وهو من أئمة الكفر. فانخراق العادة لشخص لا يعني أنه صالح أو طالح أو ولي أو ولي لله أو عدو لله، قد يكون هذا وقد يكون هذا. ما الذي يدلنا على أن انخراق العادة له كرامة من الله؟ أن يكون صالحا مستقيما على الأوامر الشرعية، فحينئذ نحسن الظن به ونقول أن انخراق العادة له كرامة من الله له، لأنه إنسان صالح ومستقيم. أما إذا رأينا إنسانا يعني يترك الصلوات ويشرب الخمر وتنخرق له العادة، فنقول إذن هو إنسان منحرف، وانخراق العادة له معناه أنه يستعمل سحرا أو شعوذة أو الجن تعينه أو كذا، فلا نستدل بها على صلاحه. واضح؟
هل هذا يعتبر من الأدلة التي دافع عن استعمل ابن القيم ومثل أمثاله للدفاع عن أبو يزيد البسطامي؟
نعم، يعني أبو يزيد البسطامي له عبارات كما تفضلتم، يعني عبارات يعني فيها يعني ظاهرها خروج يعني عن الشريعة وانحراف يعني في المعتقد، لكن في نفس الوقت يعني له عبارات مثل هذه العبارات التي يعني فيها الحرص على اتباع الشرع. فذلك الإمام ابن القيم رحمه الله والشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم يحسنون الظن به ويؤولون له تلك العبارات التي فيها انحراف، أنها لعلها صدرت في حال يعني كان مغلوبا فيها على عقله أو كذا، لو ثبتت عنه أو صحت عنه. كيف تجدون عند الأمر والنهي، عند أمر الله ونهيه، يعني هذا القصد، يعني عندما إذا كيف تجدون في موطن لله فيه أمر، يعني إذا جاء مثلا وقت الصلاة وسيخرج وقتها، هنا لله أمر أنه يصلي، فإذا لم يصلي إذن خالف الأمر. إذا مثلا أمامه خمر ولا شيء محرم، فهو هذا موطن لله فيه نهي، يعني فانظروا هل سيمتثل لنهي الله ويتجنب المحرم أو أنه سيتجرأ عليه، وهكذا يعني. وحفظ الحدود والشريعة. وقال أبو عبد الله الخياط: الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مع ما يقع في قلوبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فردهم من القلب إلى الدين والشريعة. شوف أيضا منحرفون من الصوفية مثلا يقولون إيه، حدثني قلبي عن ربي، وأنتم تأخذون عن الأموات وكذا، ويطعنون في السنة أنها رواية عن أموات وكذا، ويزعمون أن ما في قلوبهم يعني ما ينقذف في قلوبهم من المعاني هذا مقدم على النصوص. فهذا أبو عبد الله الخياط من أئمة الصوفية، فيقول الناس كانوا يسيرون مع ما في قلوبهم، هذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد يعني ما في قلبه يعني يفكر بعقله وقلبه وكذا، وما يقع في قلبه أن الله تعالى يحبه أو يرضاه يعمله، هذا كان قبل وجود الشريعة. لكن بعد ما جاءت الشريعة لا يصح الإنسان يعني هو كذا في قلبه أن الله تعالى يحب هذا الشيء فيفعله بدون أن ينظر حكم الشريعة في هذا الشيء. فقال لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ردهم من القلب إلى الدين، أي أفكار في قلبك أو معان في قلبك لابد أن تعرضها على الكتاب والسنة وتشوف هي صح ولا خطأ، وإذا شيء في قلبك يخالف الكتاب والسنة إذن هو باطل. ولما حضرت أبا عثمان الحيلي الوفاة مزق ابنه أبو بكر قميصه، ففتح أبو عثمان عينيه وقال: يا بني، خلاف السنة في الظاهر من رياء باطن في القلب. ابنه مزق ثوبه فأنكر عليه، وهذا هو في الاحتضار ومع ذلك يحافظ على الشريعة. قال: ومن كلام أبي عثمان هذا أسلم الطرق من الاغترار طريق السلف ولزوم الشريعة أو لزوم الشريعة. وقال عبد الله بن المبارك: لا يظهر على أحد شيء من نور الإيمان إلا باتباع السنة ومجانبة البدعة. هكذا في النسخ عندكم عبد الله بن المبارك. وكل موضع ترى فيه اجتهادا ظاهرا بلا نور فاعلم أن ثم بدعة خفية. قال: وقال سهل بن عبد الله: إلزم السواد على البياض، حدثنا وأخبرنا إن أردت أن تفلح. إلزم السواد على البياض، السواد اللي هو الكتابة، على البياض اللي هو الورق الأبيض، يعني كانوا يسمون الكتابة يعني يكنون عنها السواد في البياض يعني. فقال: إلزم السواد على البياض، يعني اتبع إيه المكتوب في الكتب، لأن المنحرفين من الصوفية يقولون يعني اترك الكتب والورق، ويقول علمكم علم الورق وعلمنا علم الخرق ومش عارف كده، فيقولون اترك المكتوب في الاوراق هذا، وخذ يعني من الالهام الذي في القلب على طول يعني عن الله تعالى. فهذا عكس طريقة علماء الصوفية، يعني سهل بن عبد الله التستري من كبار أئمة الصوفية يقول: إلزم السواد على البياض، يعني إلزم حدثنا وأخبرنا إن أردت أن تفلح، لو تريد الفلاح اتبع إيه المكتوب في كتب السنة والحديث. قال: ولقد كان سادات الطائفة أشد ما كانوا اجتهادا في آخر أعمارهم. قال القشيري: سمعت أبا علي الدقاق يقول: رؤيا في يد الجنيد سبحة، فقيل له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟ فقال: طريق وصلت به إلى ربي تبارك وتعالى لا أفارقه أبدا. وهذا الأثر يعني مسلسل بالسبحة، يعني كل واحد يقول هذا. قال: وقال إسماعيل بن نجيد: كان الجنيد، فإذا إيه كان بيده مسبحة يسبح بها يعني. واستعمال السبحة يعني من الأمور الجائزة المشروعة، يعني ورد استعمال السبحة عن جمع من الصحابة ومن التابعين، فالصواب مع من أباحها وأجازها، والذين أنكروها يعني ليسوا على صواب. يعني صحيح التسبيح على الأصابع أفضل وأحسن، لكن استعمال المسبحة ورد عن جمع من الصحابة، يعني منهم من سبح بالحصى ومن كانت له سبحة. قال: وقال إسماعيل بن نجيد: كان الجنيد يجيء كل يوم إلى السوق فيفتح باب حانوته فيدخله ويسبل الستر ويصلي 400 ركعة ثم يرجع إلى بيته. قل كان يجيء للسوق يفتح باب الحانوت المتجر ويدخل في الدكان أو المتجر يعني، و يسبل الستر ويصلي 400 ركعة ثم يرجع إلى بيته. ودخل عليه ابن عطاء وهو في النزع فسلم عليه فلم يرد عليه، ثم رد عليه بعد ساعة فقال: عذرني فإني كنت في وردي، ثم حول وجهه إلى القبلة وكبر ومات رحمة الله عليه. هذه حسن خاتمة الجنيد رحمه الله، الجنيد سيد الطائفة رحمه الله. قال: كان الجنيد يجيء كل يوم إلى السوق. قال: وقال أبو سعيد بن الأعرابي: سمعت أبا بكر العطار يقول: حضرت أبا القاسم الجنيد أنا وجماعة من أصحابنا، وكان قاعدا يصلي ويثني رجله إذا أراد أن يسجد، فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه فثقلت عليه حركتها وكانتا قد تورمتا، فقال له بعض أصحابه: ما هذا يا أبا القاسم؟ فقال: هذه نعم الله، الله أكبر. فلما فرغ من صلاته قال له أبو محمد الجريري: يا يا أبا القاسم لو اضطجعت. فقال له يا أبا محمد هذا وقت يؤخذ فيه الله أكبر. فلم يزل ذلك حاله حتى مات رحمه الله، يعني مات وهو يصلي رحمه الله. ودخل عليه شاب وهو في مرضه الذي مات فيه وقد تورم وجهه وبين يديه مخدة يصلي إليها، فقال وفي هذه الساعة لا تترك الصلاة. فلما سلم دعاه وقال هذا شيء وصلت به إلى الله فلا أدعه، ومات بعد ساعة رحمه الله. وقال أبو محمد الجريري كنت واقفا على رأس الجنيد في وقت وفاته، وكان يوم جمعة ويوم نيروز. ويوم نيروز، يوم النيروز هذا عيد من أعياد الفرس، دائما يوافق أظن وقت بداية الربيع أو كذا، وهو يقرأ القرآن. فقلت له يا أبا القاسم أرفق بنفسك. فقال يا أبا محمد أرأيت أحدا أحوج إليه مني في مثل هذا الوقت وهو ذا تطوى صحيفتي؟ وقال أبو بكر العطوي كنت عند الجنيد حين مات فختم القرآن ثم ابتدأ في ختمة أخرى فقرأ من البقرة 70 آية ثم مات. يعني كانوا من الزهاد العباد، يعني رحمهم الله تعالى، من المجتهدين في العبادة والطاعة إلى آخر عمرهم يعني. وقال محمد بن إبراهيم رأيت الجنيد في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ فقال طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار. سبحان الله، هذا المعنى نظمه الشيخ الحفظي في منظومته المشهورة في فضل قيام الليل، ليفاز من قام الليالي بالصلاة الخاشعين، يقول فيها والجنيد يقول طاحت كل والجنيد يقول طاحت كل علم وإشارة وعبارات تلاشت ورسومات تلاشت وانبحت وانمحت تلك العبارة. ممكن نقرأها إن شاء الله. يقول والجنيد يقول طاحت كل علم وإشارة ورسومات تلاشت وانمحت تلك العبارة، وركيعات توالت سحرا فيها البشارة، ورؤينا في المآل ذلك الكنز الدفينا، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين رحمه الله. منظومة جميلة في فضل قيام الليل. فيقول يعني الجنيد قال يعني كل العلوم والإشارات والعبارات كلها يعني ذهبت كلها، ولم يبقى إلا إيه؟ قيام الليل الذي نفعنا يعني في الآخرة هو قيام الليل، يعني هذا رؤية بعد موته. قال كل العبارات والرسوم والإشارات كلها ذهبت، ولم يبقى إلا الركعات التي كنا نركعها في الأسحار. نعم، اسمه الشيخ الحفظي، الحفظي يعني له منظومة اسمها فاز من قام الليل في فضل قيام الليل وكذا. فقال وتذاكروا بين يديه أهل المعرفة وما استهانوا به من الأوراد والعبادات بعدما وصلوا إليه. فقال الجنيد العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رؤوس الملوك. وقال الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. هذا كلام إيه؟ الجنيد أيضا رحمه الله. وقال أي الجنيد أيضا قال من ظن أنه يصل ببذل المجهود فمتعن. تعنى يعني أتعب نفسه بغير طائل وبغير فائدة، يعني يقول الذي يظن أنه يصل إلى الله ببذل الجهد في العبادة والطاعة فمتعن. ومن ظن أنه يصل بغير بذل المجهود فمتمن. يقول الذي يظن أنه يصل من غير أن يبذل جهدا في العبادة والطاعة فمتمن، يعني يريد الجنة بالأمان بدون عمل. والذي يظن أن العمل وحده يكفي بدون صلاح القلب واستقامته على السنة فمتعنن يعني يتعب نفسه بغير طائل. يعني إذن لابد من الأمرين، يعني لابد من بذل المجهود مع عدم إيه الاعتماد على هذا المجهود، وإنما الاعتماد على فضل الله تعالى، يعني وأن يكون مستقيما ظاهرا وباطنا. وقال أبو نعيم سمعت أبي يقول، قال أبو نعيم سمعت أبي يقول سمعت أحمد بن جعفر بن هانئ يقول، ابن جعفر بن هانئ أو ابن جعفر بن هانئ يقول سألت الجنيد ما علامة الإيمان، فقال علامته طاعة من آمنت به، والعمل بما يحبه ويرضى، وترك التشاغل عنه بما ينقضي ويزول. قال فرحمة الله على أبي القاسم الجنيد ورضي الله عنه ما أتبعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أقفاه لطريقة أصحابه. إذن الصوفية لو سلكوا طريقة الجنيد حقا يعني لما صار بينهم وبين يعني المنتسبين إلى الحديث أو إلى السلف أو لما صار هناك يعني اختلاف، كلهم طريقة واحدة اتباع الكتاب والسنة، لكن هو الانحراف جاء من الانحراف عن طريقة الجنيد وإحداث أشياء يعني لم يكن عليها الجنيد وأصحابه. قال وهذا باب يطول تتبعه جدا يدلك على أن أهل الاستقامة في نهاياتهم أشد اجتهادا منهم في بداياتهم، بل كان اجتهادهم في البدايات في عمل مخصوص، فصار اجتهادهم في النهاية الطاعة المطلقة، وصارت إرادتهم دائرة معها، فيضعف الاجتهاد في العين لأنه قد صار مقسوما بينه وبين غيره. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول هو كان يشرح كلاما للإمام الأنصاري أبي إسماعيل الهروي الأنصاري، كان الكلام يدور حول أن أهل الاستقامة يعني يحصل لهم يلحظون عين الجمع يعني في النهايات، فربما يعني كان الكلام فيه انهم ربما حصل يعني ضعف في الاجتهاد في الاجتهاد في بعض العبادات بسبب يعني ملاحظة عين الجمع او كذا. فهو يقول يعني تفسير ذلك انهم يعني في النهاية يدورون مع الطاعة المطلقة لله تعالى، يعني ما هو الذي يحبه الله تعالى ويرضاه منهم يعملونه بغض النظر عن محبة قلوبهم لهذا الشيء أو غيره. فيقول في البداية ممكن إنسان مثلا هو يعني أكثر حبا للصيام أو للصلاة النافلة أو للذكر أو لشيء لباب معين، فربما يعني ينشغل بهذا الباب مثلا ويترك بابا آخر مثلا فيه مشقة على نفسه. يعني مثلا واحد حبب إليه مثلا الجهاد ويثقل عليه طلب العلم، أو حبب إليه طلب العلم ويثقل عليه الجهاد، أو يثقل عليه نوافل العبادات أو كذا إلى آخره. فهو يعني في البداية ممكن يقول في البدايات ممكن إنسان يسير مع يعني الشيء المحبب إلى نفسه بغض النظر عن كونه أحب إلى الله تعالى في هذا الوقت أو لا، لكن في النهايات يقول يصبح يدور مع الطاعة المطلقة لله تعالى بغض النظر عن ميل نفسه إليها، فيصبح يعني عنده ضعف في الاجتهاد في عمل معين بسبب أن قوته وطاقته توزعت على يعني أعمال كثيرة كلها يحبها الله تعالى، فصار يعني يصرف وقته لهذا ولهذا ولهذا. فهذا هو المقصود، يعني أنهم ليس أنهم تركوا الاجتهاد في العبادة في آخر عمرهم، ولكن يعني في بداية عمرهم كان اجتهادا في العبادة في عبادات معينة، فكانوا يعني مكثرين منها مقلين من غيرها يعني، ثم في النهايات أصبح مجتهدا في كل العبادات. فلذلك إذا قارنته في العبادة المعينة التي كانت تشغله عن غيرها في البداية ممكن أن يكون نقص فيها، لكنه زاد في الجملة يعني، واضح؟ لأنه صار طاقته وجهده مقسومة بين الأعمال. قال ولا تصغي إلى قول ملحد قاطع للطريق في قلب عارف يقول إن منزلة القرب، أو في قالب عارف يقول إن منزلة القرب تنقل العبد من الأعمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة. لكن يقول التفسير الباطل لكلام الإمام الهروي وأمثاله هذا من تفسير الملحدين الذين يقطعون الطريق إلى الله. وفي قال بعارف يعني صورة عارف بالله، وهو في الحقيقة قاطع يقطع الطريق إلى الله. فيزعمون أن الإنسان في نهاية عمره، الصالحون يعني والعباد في نهاية عمرهم يكونون في منزلة من القرب من الله، فينتقلون من الأعمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة، فيترك العمل الظاهر لأنه إيه صار مشغولا بالعمل الباطن فيشغله عن العمل الظاهر. وتحمله على الاستهانة بالطاعات الظاهرة وتريحه من القيام بها. فقال هذا التفسير يعني تفسير غير صحيح. لا نريد أن نشق عليكم إن شاء الله، فنقفنا بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قمنا سمعنا، والحمد لله.